لي باللسان، معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ، أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال ليا بألسنة، ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما في السكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين، طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا، لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرفضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه مستلزم عيب الدين والقدح فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسلم، هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم ورائي إذا كانت من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين لكل الكلمات السابقة، سمعنا وعصينا، الثاني اسمع غير مسمع، والثالث راعنا، كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا واسمع، وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل راعنا، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعنا. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينه وفي حياته، لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوم. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم، فهم الجناة على أنفسهم، والرب عز وجل لم يمنع عليهم فضله، ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا. فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا، لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الوراء أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإذا قلنا عائدة الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم، فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء، ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم، القليل يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا يؤمنون إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية مكتملة، وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا، أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعير، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود في القسط فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا، ولم يقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، لأن الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بقوله يقولون سمعنا وعصينا. هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، لكن يقول سمعنا وعصينا، فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الاستهزاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن؟ لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع. ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود، تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى الأدنى، اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر من اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، يحاسب على ما أراد، لقوله لين بألسنتهم، لين بألسنتهم، أما ما في قلوبهم فلم فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خير لهم أقوى. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وجه صريح، لكنه من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدح. نكمل الفوائد. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق، لقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شف، قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر. فمن فائده أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا، واسمع دون غير مسمع، وانظرنا بدل راعينا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاق، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة. فهمين ولا لغة عربية والإنجليزية؟ واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل، وزاد المفضل على المفضل عليه. هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء، فيه شيء منه. فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوى. طيب، هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم في خير. والذي يحب النوم سيقول ليس مثل، لأن النوم خير. فماذا تقول؟ أي نعم. نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه، وإن كان الإنسان يعذر به. طيب، هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ها؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيله، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر في هذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ أين ما أقصد التفاضل؟ نعم، نقول الأعمال تتفاضل. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقت. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟ قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا لن نسلك الأحسن والخير في مقاله، لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طردت وأبعدت عن رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعن، لقوله ولكن لعنهم الله بكفر. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ الجواب الظاهر نعم، وقد يقال لا. قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بكفرهم، ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلتاهما فئتان ضالتان في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله به التدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على الجهمية الذين هم الجبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليه، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا بالحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله في تدخل إطلاقا، فأنت تفعل وتطلب وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيه أي تعلق. أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء، هل هو عائد إلى الواو أو عائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على كثرة على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. نعم. هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم. وأظن حاضرا. طيب. ذكرنا أن أكثر اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما. ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يعني قصدك أخير وأقوم تناسب الكلمتين. نعم. ربما يكون كذلك. وربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا، محيط مع الاستعمال. الأصل وجودها من الصحيح لكن مع الاستعمال محيط وصار لا ينطق إلا بحذف. نعم. نعم. في الغالب في المخاطرة. نعم. وانظر. نعم. أين فهم التعالي لما قالوا اسمع غير مسلم أنه تعالوا، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم. هذه الخلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهودا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا. ولو قلنا بهذا وهذا لم نكن بعيدا أنه نسب إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم. إيش؟ إيش؟ منهم؟
من هم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟
من هم أصناف الناس؟ أين المنافقون والكفار واليهود من الكفار. كل له وجه. بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا فيه نظر، لأن يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لابد من قليل. نعم.
ولا يطلق إلا ما فقط.
نعم.
لم يضروا أصلا.
لا، من الذين هادوا من آمن.
أخرج من الذين.
ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن من الله، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم.
أحيانا يقول الله تعالى يحذفون الكلمة عن مواضعه وأحيانا من بعد مواضعه.
نعم. الفرق بينهم أن عن بالتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من بعد مواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوها عن أصله إلى المعنى الآخر.
فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
نعم أي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأن الذي يؤمن ببعض يكفر ببعض معنى أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه فصار غير مؤمن. مستقلون يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه، لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص فزندق. نعم حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم أنها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقول بالشخص. نعم هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا. الكفر الصريح، هذا كفر صريح بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. نعم كيف؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامي على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر ولكن لا يخرج من ذنب، خالد غير إيش؟ يعني غير مسموع. لا ما يتناسب مع صيغة البنية، بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع صح، لو كان بكسر الميم صحيح، يعني ما ذكرته صحيح، أما إذا كان بدفع الميم السياق يا بها. نعم أنت هنا
وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث. يعني
طيب
ولكن هذا يتكرر سبعة أيام، هل يجوز؟
لا، هو على كل حال مجابهة الناس لأمور يكادوها حتى صارت عندهم عقيدة، مجابهة الناس بإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نطيل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بما نهى عليه وإنه يعذب ببكاء أهله؟ هل ترضون إن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يعذب؟ نعم. نعم، هي عادة لا تقال إلا من أعلى إلى أدنى، هل العادة؟ حتى الخطاب الآن فيما بيننا لو قال اسمع اسمع يا فلان، يعني فيه شيء من سوء الأدب. نعم، بس هؤلاء عصاة، يتنزل يعني لنا أن نتنزل معهم من باب التأليف. ذكرتم أن اللذان واللتان مغربتان وتعرب على المثنى، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما للحرف شبها التقاليا؟ ذكرنا أن هذا رأي جمهور النحويين، ولكن صحيح أنهما مغربان، ومشابهة هذه عرضها تغيرهما باختلاف العوام، وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق بركعة أو ركعتين، فجاء رجل متأخر وأراد الاهتمام بهذا المسبوق، فهل تصح صلاته مع إمام المسبوق؟ الصحيح أنها تصح، لكن الأولى ترك ذلك. هي فيها وجهان للعلماء، بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا، ولكن الصحيح أنها تصح، ولكن لا ينبغي فعله. نعم، على إيش الدليل؟ أنه يجوز أن ينبغي الإنسان الاهتمام في أثناء الصلاة كما فعل ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيها، الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب الذي نزل والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها، أو مشكلة يفتي الله تعالى بها، أو غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم، أي للذي معكم، والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن، والإنجيل بالنسبة للنصارى. وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان: الوجه الأول أنه مصدق لها، أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به، وأنها حق. والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذن التصديق له وجهان: الوجه الأول هنا، الوجه الأول وين رحت؟ الوجه الأول نعم، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب، والوجه الثاني سلامة، هذا الأول نعم، أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به. فهذا الوجه غير الوجه الأول، مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر، وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما. فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائه، ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس حسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قوله فنردها على أدبارها. وكما قلنا لكم فيما سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجه. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي، قال: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أي نطردهم عن رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا إنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش الوجه، أما الثاني فهو عام تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة قردة. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسلما ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمانه وتصديقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل
من فضلك
إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد،